السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله. رحمك الله تفسيره، فسره أو شرحه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: أي أفاض عليك من رحمته التي تحصل به على مطلوبك وتنجو من محذورك مما تحذر وتخاف. فالمعنى: غفر الله لك ما مضى من ذنوبك، ووفقك وعصمك فيما يستقبل منها. هذا إذا أفردت الرحمة. أما إذا قرنت بالمغفرة فالمغفرة لما مضى من الذنوب، والرحمة والتوفيق للخير والسلامة من الذنوب في المستقبل. وصنيع المصنف رحمه الله يدل على عنايته وشفقته بالمخاطب وقصد الخير له، ولذلك دعا لك رحمك الله. يقول: أربع مسائل. هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تشمل الدين كله، فهي جديرة بالعناية لعظم نفعها. هذه المسائل الأربع مهمة جدا. الأولى معرفة، يعني علم. وقد قال الله تعالى: واعلم أنه لا إله إلا هو، واعلم أنه لا إله إلا هو إلا الله، واستغفر لذنبك. فالعلم قبل العمل كما قال البخاري رحمه الله وبوب به. فمعرفة الله عز وجل يكون بالقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان والانقياد له. يعني المعرفة ليست معرفة بمعنى تعرف أن الله موجود وأن الله له كذا وكذا صفات فقط، لا. معرفة الله تعالى وما يجب من حق الله على العبيد، وما يجب من حق العبيد على الله كما جاء في الحديث. فبكل ما يعني معنى معرفة، وهو في الحقيقة كما قال يكون يشمل الدين كله. فمعرفة الله عز وجل بالقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان والانقياد له، وتحكيم شريعته التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ويتعرف العبد على ربه في الآيات بالنظر في الآيات الشرعية في كتاب الله تعالى. كيف يعرف ربه؟ معرفته ربه أنه يقرأ كتاب الله عز وجل فيجد فيه تنبيها من الله تعالى، والذي يأمرنا أن ننظر في أن نسير في الأرض، ننظر في ملكوت السماوات والأرض، من الذي خلق؟ هل هناك خالق غيره؟ ثم الذي أنزل الكتب من قبل أيضا يكون فيه دليل على أن الله عز وجل أرسل لهداية الناس آيات شرعية في كتاب الله عز وجل، خاصة في ما جاء به محمد لأمة محمد، ومن قبل أيضا آيات شرعية التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه ورسله. والنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات، النظر في آيات الكونية، فإن الإنسان كلما نظر في تلك الآيات ازداد علما بخالقه ومعبوده. قال الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في الأرض آيات للموقنين، هذه الجبال، هذه الأنهار، هذه الأشجار، هذه النجوم، هذا الشمس وهذه الشمس وهذا القمر، وأنواع كثيرة من المخلوقات، الطيور والأسماك والأسود، وأنواع وأنواع، والله المستعان. فإذا رأى الإنسان هذه المخلوقات كلها، ألا يمكن أن يستدل أن هناك إلها خالقا لهذه كلها؟ نحن نعرف أنه إذا مثلت لكم إذا خط على الورق خط، فهذا الخط يدل على أن هناك من خط من كتب، فهذه كلها التي خلق الله هذه الأرض، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على الخالق القدير؟ هناك كان الملاحدة، بعض الملاحدة كان يتعب الناس في تشكيكهم في ربهم، فوصل الأمر إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يذكر أنهم قالوا أن هنا عالما كبيرا تعال ناظر ما هو، فقال نعم غدا في الوقت الفلاني نناظر مع الإمام أبي حنيفة، قولوا له يأتي في المكان الفلاني. فهذا الشخص وصل قبل الموعد، الملحد المشكك في دين الله تعالى وفي وجود الله تعالى وصل قبل الموعد. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعمد في الوصول وتأخر، تعمد في التأخير ووصل متأخرا، فقال انظروا هذا إمامكم تقولون هذا يناظرني ولا يراعي الموعد، وكان الموعد كذا وكذا. فالإمام رحمة الله عليه قال اعذرني بارك الله فيك، لأنك كنت وراء النهر وأنا كنت في جانب آخر من النهر، فلما جئت إلى النهر لم أجد سفينة أركب عليها حتى أصل إليك، وكنت في حيص بيص، فماذا صار؟ قال رأيت أن الشجرة بنفسها سقطت وبنفسها تقطعت، لم يكن هناك قاطع ولا من ينجر وينشر، قال بنفسها صارت لها ألواح وبنفسها تركبت بدون أي مركب أي نجار، بنفسها تركبت حتى صارت سفينة كاملة. ثم بعد ذلك بنفسها وهي كانت في البر قفزت في البحر، فأنا ركبت وبدون ملاح وبدون من يقود السفينة، السفينة وصلتني إلى الشاطئ التي بجهتها أنت الآن أصل، فأعذرني هذا سبب تأخيري. قالوا انظروا هذا شيخكم يقول كلام معقول، أن شجرة سقطت وبنفسها تنجرت وتنشرت وتركبت وصارت السفينة، هل هذا معقول؟ فضرب الإمام على رأسي قال في الله شك فاطر السماوات والأرض، هذه السماوات، قال خلاص يكفي. فانشرح صدره وانفتح قلبه وآمن بالله تعالى. ففي الفعل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذه الآيات التي في أنفسكم، هذا الخلق العجيب شبر في شبر، ما هو كذا شبر في شبر، هنا كم واحد يكون جالسين؟ لو كان 1000 واحد هذا الشبر في شبر لا يتشابه في آلاف مؤلفة من الناس، قد يكون توأمان لكن بينهما فيها اختلاف، سبحان الله شبر في شبر. لو أعطيت أمهر المهندسين شبرا في شبر وقل له اعمل منه 100,000 خريطة لا يشبه واحد من الثاني، ما يمكن. فالله هذا اختلاف ألسنتكم وألوانكم وصوركم كلها في الحقيقة من آيات الله عز وجل. ثم هذا الخلق الذي في الداخل، أنت تشرب الماء يذهب في موضع الماء، وتشرب تأكل الأكل يذهب في موضع الأكل، والهواء في موضع الأكل، هذا الشعر الذي في الرأس أنت تقصه أو تحلقه كل شهر أو شهرين، هذا منذ ولدت باقي على، بينهما كم فرق بينهما، والدم واللحم وكله واحد ويغذى بماء واحد وبطعام واحد، هذا الشعر وهذا الشعر. هذا لو كان من الصغر بعد كل شهر يقطع يصور مثل أشواك، ما هو كذا. فثم هذه الأهداب الرموش هل تكبر؟ تكبر تدريجيا على قدر عمرك، لو كانت كبرت مثل هذا الشعر ماذا يكون حال الإنسان؟ وحش. فأجيب غريب هذا في أنفسكم أفلا تعقلون. نعم، وهذا الظفر وحولها يعني حاشية، لو ما كان هذا جماله لا يكون موجود. لو كانت الظفر لو كان سقط كيف يتشوه؟ ما هو كذا. ثم هذه الخمس، هذه الأربعة مهما مسكت بها لا تحصل من القوة، هذه الخامسة هي التي تعطيك القوة. ثم هذه تمتد وتنكمش كما تريد، وكم من العظام فيها، هذه كلها قدرة الله. وفي أنفسكم، ينبغي للإنسان أن يفكر هذه الأمور في الحقيقة ويحمد الله. ثم بعد ذلك هذه النعمة الكثيرة، الأكسجين مشهور، قالوا للأكسجين الذي يستهلك الإنسان لنفسه كم يكلف الأكسجين الصناعي، والله قد يعطينا هذا على كل حال من رحمته. فوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. من جملة ما يقول أنه يجب على علم وهو معرفة الله تعالى ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. معرفة نبيه بأي معنى يكون؟ بالاختصار أنه يعرف أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله أرسله إلينا لنتبعه، وما جعل بعده لأحد النجاة من النار إلا أن يكون متبعا له. كل أمتي لا يدخلون الجنة إلا من أبى. أما كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يقول الشيخ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني فقد دخل الجنة، ومن عصاني فقد دخل النار. فلذلك نعرف أن الله تعالى قد ربط دنيانا وآخرتنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ليس لنا إمام يقتدى غيره صلى الله عليه وسلم، وكل الأئمة وكلهم من رسول الله مقتبس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. فالأئمة نحن الذين في بعض الأحيان نسيء الأدب في جناب رسول الله، فنقدم الأئمة على أقوال محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا والله يقول هذا سوء الأدب من المذهبيين الذين يقولون هذا الحديث لم يأخذه إمامي فلا يجب علي أن آخذ. أليس هذا تقديم الإمام الذي ما يرضى بنفسه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله. إن فمعرفة رسوله المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من الهدى ودين الحق، وتصديقه فيما أخبر، وامتثال أمره فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، كله من عند الله تبارك وتعالى وليس من عنده، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وتحكيم شريعته والرضا بحكمه. هذه الأمور التي ضيعها المسلمون، ولذلك ساروا أذل الأمم. قد قدر الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تقل مهما كنا لكنه لم نكن نحن أفسد دينا وخلقا من اليهود، لا، قدر الله أنكم إن شاء الله لكم الجنة، لكن بعدما تذوقون الأمرين ووبال أمركم إذا خالفتم أمر الله تبارك وتعالى، وإذا لم تحكموا شرع الله في نفسكم وفي دينكم وفي دولتكم فسوف يذلكم الله ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا عن دينكم. تحكيم شريعته والرضا بحكمه، قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي فيما اختلف من الأمور بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأشد من هذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وأنا دائما في كل خطوة أذكر الذين يتعصبون لمذاهب العقدية الأشعرية والماتريدية أو خروج والخوارج أيا كان، والذين يتعصبون لمذهب فقهي والذين يتعصبون لمذهب سلوكي تيجاني نقشبندي تشتي قادري، والله إنهم مخالفون لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قريب من الفتنة، يخاف أن يشرك بالله تبارك وتعالى فيهلك. قال الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيحلق. ومعرفة دين الإسلام أربع مسائل، الأولى العلم وهو معرفة الله تعالى ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. والإسلام بالمعنى الخاص، إذا كان أردنا أن نعرف معنى الخاص فنرجع إلى حديث جبريل عليه السلام الذي جاء فيه في سورة رجل غريب لا يعرفه الصحابة، فقال وأسند ركبته إلى ركبتيه إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا محمد، استغراب للاستغراب، يا محمد، ما قال يا رسول الله، يا محمد، كأنه بدوي ولا يعرف منا أحد، يقولون ليس منا. فعلى كل حال قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال يا رسول، قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يذكر مع الإيمان فيشمل جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الواجبة والمستحبة مسنونة كلها بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وقد نسخ به الرب عز وجل جميع الأديان. ولو كان موسى حيا في هذا الزمان لما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان السابقة، فصار من اتبعه مسلما ومن خالفه ليس بمسلم. فأتباع الرسل مسلمون من زمن رسلهم، نوح جاء بالإسلام وجميع الأنبياء جاء بالإسلام، أبي نوح ودا إبراهيم ولوط جميع الأنبياء، لكن كانت تختلف شرائع الصلاة طريقتها والزكاة طريقتها ربما، لكنهم كلهم مسلمون. أما بعد النبي بعد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فالإسلام خص بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيما أنه إذا كان أحد يقول في هذا الزمان اليهودي أنا مسلم بموسى عليه السلام فلا يقبل منه هذا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهذا هو الإسلام المقصود منه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فاليهود مسلمون في زمن موسى والنصارى مسلمون في زمن عيسى، وأما حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به فليسوا بمسلمين. وهذا الدين الإسلامي هو الدين المقبول عند الله النافع لصاحبه، قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الإسلام هو الإسلام الذي امتن الله به على محمد صلى الله عليه وسلم أمته، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويجب أن نعرف الله عز وجل، كذلك نعرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نعرف دين الإسلام بالأدلة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب نعرف بالأدلة وليس بقول فلان وفلان. الدليل ما يكون الدليل الذي يكون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فبالأدلة، والأدلة جمع دليل وهو ما يرشد إلى المطلوب، والأدلة على معرفة ذلك سمعية وعقلية، يعني على معرفة الله عز وجل وكذلك معرفة نبيه ومعرفة الإسلام. أدلة سمعية، سمعية ما المقصود منها؟ ما يسمع من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تقول الآثار. أدلة سمعية الأدلة التي تدل عليه الآثار من كتاب الله أو النصوص من كتاب الله وسنة رسوله، وعقلية أيضا فالسمعية ما ثبت بالوحي وهو الكتاب والسنة، والعقلية ما ثبت بالنظر والتعمل، وقد أكثر الله عز وجل من ذكر هذا النوع في كتابه، فكم من آية قال الله فيها ومن آياته كذا وكذا ومن آياته، وهكذا يكون سياق الأدلة العقلية الدالة على الله تعالى. أما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة السمعية فمثل قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، وهو كما قال تعالى أيضا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وما محمد إلا رسول قد ذهبت من قبله الرسل فهو أيضا يذهب، وكلهم ماتوا ومحمد صلى الله عليه وسلم أيضا يموت. وهذه المسألة هناك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أمامه إذا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ربما يميتونك ويقتلونك. نعم، يوجد من ينتسب إلى الإسلام يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت. وقد قرأت في بعض تفاسير حواشي ترجمة ثم حاشية، ففي الحاشية قال تعرفون لماذا حرم على المؤمنين أن يتزوجوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي ويتمتع بأزواجه. لكن هذا المسكين ما درى، هل الأزواج أيضا ربما يقول في يوم آخر أن الأزواج أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقين على قيد الحياة إلى يوم القيامة، ربما يقول والله أعلم، لكنه كلهم يعرفون أنهن توفين وكذلك دفن إلى آخره. فالحاصل على كل حال قد خلت من قبله الرسل وبالأدلة العقلية بالنظر والتعمل فيما أتى به من الآيات البينات، وهذا الذي يقولون دلائل النبوة، هناك دلائل النبوة تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو سحر ولا شعر ولا شيء آخر، هذا القرآن تنزيل من رب العالمين، كذلك المعجزات التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم تدل، والأخبار التي قد أخبر بها قد صدقت كلها، فهذه كلها تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. يقول بالأدلة العقلية بالنظر والتأمل فيما أتى به من الآيات البينات التي أعظمها كتاب الله عز وجل المشتمل على الأخبار الصادقة النافعة والأحكام المصلحة العادلة، وما جرى على يديه من خوارق العادات وما أخبر به من أمور الغيب التي لا تصدر إلا عن وحي والتي صدقها ما وقع منها. واقع الأمر أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون تخرج نار من المدينة، وخرجت النار سبحان الله، وضبط الأئمة أنه في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني كذا وكذا، وفي حياته كم أخبر اذهبوا إلى مكان فلان فتجدون هناك امرأة في روضة خاخ قد حملت كتابا من حاتم بن بلتة، فوصلوا إلى هناك ووجدوا. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يدعو في ماء قليل فينبع الماء من بين أصابعه، حتى يقول جابر كنا 13 مئة، ما قال 1300، كنا 13 مئة وقد ارتوينا وروينا رواحلنا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صحابته. ثم بعد ذلك بالأدلة الثانية العمل به، العمل بهذا لا شك أنه لا يجوز، لا يكفي العلم فقط كما قال بعضهم والمعرفة فقط، لا بد أن يعمل بما أمر الله وينزجر بما زجر الله تبارك وتعالى عنه في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه من الله عز وجل. العمل بما تقتضيه هذه المعرفة من الإيمان بالله والقيام بطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العبادات الخاصة، فلا مكان للإرجاء في الإسلام بحيث اعرف الله ولا يحتاج العمل. هكذا وجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من ضل وأضل ناسا كثيرا. نعم، واجتناب نواهيه من العبادات الخاصة والعبادات المتعدية. فالعبادات الخاصة مثل الصلاة والصوم والحج، والعبادات المتعدية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك، كلما أمر أن يعمل به الإنسان فيجب أن يعمل به. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حفظوا آية، إذا قرأوا آية لم يتعدوها حتى يتقنوها حفظا وعملا، فيكون بالعمل يكون حفظ. أي حديث سمعت به، سمعت أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو في ليلة القدر، اللهم إنك عفون تكثر فيه، فإذا أكثرت فقد حفظت هذا، أما إذا سمعت ولم تعمل به ربما تنسى. فيكون الحفظ في الحقيقة بالعمل أقوى بالنظر فقط، فنظريا وعمليا. والعمل في الحقيقة هو ثمرة العلم، فمن عمل بلا علم فقد شابه النصارى، ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود. ثم الدعوة إليه، الثالثة الدعوة إليه، الدعوة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من شريعة الله على مراتبها الثلاث أو الأربع التي ذكرها الله عز وجل في قوله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذه من أهم ما شرف به الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فأدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فلا بد لهذه الدعوة من علم بشريعة الله، لأن العلم هو الضروري. أي شخص يدعو إلى شيء فلا بد أن يكون عالما بهذا الشيء، فكما قال تعالى حتى تكون الدعوة عن علم وبصيرة، لقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو على بصيرة، على بصيرة وقف يجوز لك، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإذا قلت الله لا حول لا إله إلا الله فلا بد أن أعرف معنى لا إله إلا الله، ووضح لهم معنى لا إله إلا الله بحيث لا يكون فيه خلل في التوحيد في أي نوع من الأنواع. فالبصيرة تكون فيما يدعو إليه بأن يكون الداعية عالما بالحكم الشرعي وفي كيفية الدعوة وفي حال المدعو، يعني حتى من حكمته أن يعرف أن الذين كيف يدعوهم إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا في أحاديث كثيرة طريق الدعوة. عن ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال يا معاذ إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إنك ستأتي قوما أهل كتاب، كأنه صلى الله عليه وسلم حثه لا بد أن تعرف دينهم ولا بد أن تعرف عقيدتهم، لكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إلى آخره. فيكون في الحقيقة الأهم فالمهم، أهم شيء في التوحيد في دين الله عز وجل. ولكن هذا التوحيد قد ضيعه كثير من الناس، وهناك جماعات وأحزاب، وهذه الجماعات والأحزاب كلها غير شرعية، لا جماعة إلا جماعة الصحابة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بالجماعة. فكل المسلمين يجب أن يكونوا جماعة واحدة، أما أحزاب فهناك من المسلمين أحزاب يسخرون بالدعوة إلى التوحيد. نعم، هؤلاء ما يعرفون الشرك، شرك شرك، ما يعرفون إلا التوحيد، توحيد فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى أو يبعث معاذا إلى اليمن ويقول فليكن أول ما تدعوهم إليه، لأن هذا هو أس المسألة. إذا قبلوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فكأنهم ربطوا وقيدوا أنفسهم بأنهم لا يعملون ولا يذرون ولا يأتون شيء إلا في ضوء ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد الأصل في الحقيقة، ولا يجوز للمسلمين، هناك جماعات يقولون نريد أن نجمع المسلمين على رصيف واحد، ولذلك تجد بعض الأحزاب التي تدعي أنها تقوم للحكومة لإقامة الحكومة الإسلامية في باكستان في الهند الجماعة التي تسمى الجماعة الإسلامية وإلى الآن الناس المنتسبون إليها جهال كلهم قل جهال على ما يكون معهم طبيب مهندس فلان وقرأ كتب الإمام الشيخ المودودي وفي عقيدته أخطاء كثيرة ينبغي أن نتنبه بارك الله غفر الله له لكن ما قال لهم قلدوني لكنهم يقلدون أكثر من الأئمة فإلى الآن يقولون أن الإمام الخميني كان هو الإمام وإلى الآن يصادقون الروافض ويقولون لماذا هؤلاء يقاتلون في يمن وكذا هكذا سمع ناس ثقات يشهد الله أنهم حكوا لي هكذا كان يجلس معهم ثم خرج من عندهم وهم يأكلون ويشربون من 40 سنة هنا مهندسين أطباء وغيرهم لكنهم منافقون ولكنهم خوانة ولكنهم يفسدون في الأرض في الحقيقة يثيرون الناس هذه الأحزاب لا يجوز لها أن تكون في الإسلام والمسلمين وهؤلاء هم الذين لا يبالون بالتوحيد مطلقا أبدا وإذا دعوت إلى التوحيد وإذا رأوا اللحية قالوا هذا لحية أهل الحديث كأنه يسخرون هكذا يقول هذا يظهر أنه جاي هو أهل الحديث هكذا يقولون هذا سمعنا قال هذا لحيته ما شاء الله كأنه أهل الحديث فيسخرون سخر الله منهم نعم ما يفهمون دين الله تعالى ولكنهم ينادون إلى إقامة حكومة إلهية هكذا حكومة إلهية ما ينجحون ولا نجحوا إلا إذا أخذوا التوحيد وقاموا بإخلاص التوحيد لله عز وجل فأول شيء يكون لابد لهذه الدعوة من علم البشرية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ومجال الدعوة كثير أولا ماذا يدعو إليه ما هو الأهم وما هو المهم أيضا ثم من يدعو إليهم يعرف حالهم حتى يخاطبهم بعقولهم ويخاطبهم بلغتهم وفي مجالات الدعوة كثيرة منها الدعوة إلى الله تعالى بالخطابة وإلقاء المحاضرات ومنها الدعوة إلى الله بالمقالات منها الدعوة إلى الله بحلقات العلم ومنها الدعوة إلى الله بالتأليف ونشر الدين عن طريق التأليف ومنها الدعوة إلى الله في المجالس الخاصة فإذا جلس الإنسان في مجلس في دعوة مثلا فهذا مجال للدعوة إلى الله عز وجل ولكن ينبغي أن تكون على وجه لا ملل فيه ولا إثقال ويحصل هذا بأن يعرض الداعية مسألة علمية على الجالسين ثم تبتدئ المناقشة وهذا وجدنا الإمام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان إذا جلس مجلسا يقول عندكم كتاب اقرأوا فإذا قرأوا كان يطرح المسألة يقول ماذا تعرفون في هذا والتوسع كان سبحان الله يسأل الناس قال ماذا تعرفون في هذا وما شرعه وما تفصيله وما معناه حتى كان يأمر جيبوا الكتاب وراجعوا وكذا فينبغي أن يكون طلبة العلم إذا اجتمعوا وهذا العمر غالي جدا والوقت مسؤول عنه يوم القيامة أن عمره فيما أفناه طلبة العلم يجلسوا ويذاكروا العلم إن شاء الله العلم الصحيح أيضا يختاروا ما هو العلم أما أن يكون يعني يأخذون من القصص يعني الروايات الكاذبة ومن الأفلام وأشياء قد يكون هناك وأشعار الغزل هذه كلها تضيع عمر الشباب فيقول هنا ثم ويحصل هذا بأن يعرض الداعية مسألة علمية على الجالسين ثم تبتدئ المناقشة ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب له دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله وتفهيمه وقد يكون أكثر فعالية قد تكون أكثر فعالية من إلقاء خطبة أو محاضرة إلقاء مرسلا كما هو معلوم وحينما تقرؤون طرق التدريس فينسبون إلى الغرب طرق التدريس وهذا أخذوا من المسلمين بضاعتهم ثم ردوا إليهم يقولون درسنا هذا وهم ينسبون إلى الديوي وما ندري في مين ما أن هذا موجود يقولون أنجح طريقتنا السؤال والجواب كما قال الشيخ وهذا نجده في كتاب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في كتاب الله تعالى يسألك الناس وكذا وكذا جبريل جاء فأخيرا قال يا رسول الله ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان متى تقوم الساعة قال النبي ولم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لما ذهب فألهم ووفع أنه هو جبريل قال هو هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالتعليم بالسؤال والجواب, وهذا أنجح ما يكون في الحقيقة بالتعليم. جربنا قضينا طول الحياة في الجامعات الحمد لله تدريسا من الكلية من البكالوريوس إلى الدكتوراه. أنجح طريقة السؤال والجواب. غدا اذهبوا وخذوا هذه الأسئلة وحلوها وأتوا بها. فالطلبة في الحقيقة يتسابقون في يربطون أنفسهم بالمكتبات العامة ويجلسون فيها ويبحثون وكذا, ويعرفون طريقة البحث. وهذا يكون أثبت ما يكون في الحقيقة فيه. وقد درسنا بعض مشايخنا فكان يكلفنا يقول غدا فلان يأتي بمسألة كذا, غدا فلان يأتي بمسألة, فيأتي ويجلس مكاني ويقيم, يقيمني ويجلسني في مكانه هو أمام السبورة, يقول أذكر وسائل التوضيحية ثم بعد ذلك اشرح لنا هذا, كأنك تدرس إن شاء الله. فبالحقيقة هذا النوع من التعليم من أنجح ما يكون, سؤال ثم تطلب من الطلبة الجواب. أما الآن فأنا دائما أقول إلقاء فقط, مثل ما نلقي الآن هنا إلقاء فقط. الطلبة أقول لكم أنا ما أريد الفصل أن يكون هكذا, لابد أن تسألوا كأنكم علامة كل شيء تعرفون. إذا كان هناك إشكال فأسألوا ولا أحد يا أخي, لأن العلم الآن بدأ يتنازل إلى حد لا تتصور. فأقول أنا ما أحب أن يكون الفصل مثل ما أمر على المعلاه وأقول السلام عليكم يا أهل القبور إنا إن شاء الله بكم لاحقون, لا له يكون أخذ والرد. فالحاصل على كل حال أسئلة وأجوبة, هذه كلها من طرق التعلم والتعليم. والدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام وطريقة من تبعهم بإحسان. فإذا عرف الإنسان معبوده ونبيه ودينه ومن الله عليه بالتوفيق لذلك, فإن عليه السعي في إنقاذ إخوانه بدعوتهم إلى الله عز وجل وليبشر بالخير. إذا دعا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر, أنفذ على رسلك, أي أنفذ على مهلك, اذهب حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه, فوالله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم, من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثله, كان له من الأجر مثل أجور من تبعه, لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا, ومن دعا لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا, ومن دعا إلى ضرارة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه, لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فليتق الله رجل لا يعرف الحق فلا يجوز له أن يدعو الناس إليه, وإذا عرف أن هذا خلاف سنة رسول الله وتمادى في الدعوة إليه فويل له, ثم ويل له من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. ألف شخص إذا تبعوه فهو يتحمل إثم آلاف الأشخاص أو مثل آلاف الأشخاص, والذين دعاهم والمدعون أيضا لا تذهب عنهم آثامهم, آثامهم لهم لكن بمثل آثام كل واحد يكون على الداعي. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب, إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فيجب على الإنسان أن يكون عالما. فهناك جماعات في الساحة الآن تدعو إلى باطل بالحقيقة, أشياء كثيرة باطلة ولكنها لا تخاف الله تعالى وترى أن هذا هو الإسلام, ومن خالفهم وأرشدهم ولو بالحكمة والموعظة الحسنة لا يقبلوه, بل هم الذين في الهند خاصة جماعة التبليغ دائما لابد إذا لم نسمي فقد أخطأنا. في الحقيقة هم أعداء التوحيد. أهل الحديث إذا أرادوا أن ينشئوا مسجدا فيحاولون لدى الدولة بأن هذا المسجد يكون مسجد ضرار, مسجد الفتنة والقتل والقتال. الحكومة تقول ما نريد قتل والقتال, يلا وقفوا. كم يحصل يا أخي, هؤلاء الذين هم يظهرون أنفسهم صوفية وكأنهم سذج, لكنهم أسد علي. نعم هكذا حصل هذا، هذا حاصل في الحقيقة، والقلب جريح بأعمالهم إلى الآن. والله قريبا كنت في الهند رأيت أنهم يصلون ولا يسمحون في مساجدهم أن يدخل أحد آخر، فإذا دخل وقال آمين فكأنه فجر قنبلة، ولو تركوه ولم بالإخراج فقط ولم يضربوه غنيمة. إلى الآن يا أخي الدنيا الآن تحترق، والمسلمون الآن يحتاجون يتكاتوا، والوثنيون الآن على تخطيط كامل عبادة المسلمين من الهند. يقولون أنتم أخذتم باكستان اذهبوا إلى هناك، الهند للوثنيين للهندو. فما ذلك الآن التعصبات هذه موجودة وعندهم على قدم وساق، لا يخفون من هذه الوطعة شيئا ما. فنقول والله أن الدعوة الباطلة الذي يدعو إليها هؤلاء وهم في الحقيقة يتحملون أوزار من يتبعهم، ويقولون لا تسمعوا لهؤلاء، كما قالوا كانوا يقول لا تسمعوا لهذا القرآن والغوبي، لا تسمعوا هؤلاء وحابية وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، ونعوذ بالله. فلذلك نوصي الإخوان أن يعرفوا دين الله تعالى ومن أين أصلها، أو كيف صلح أصحاب رسول الله. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان توحيدهم لا أشاري ولا ما تريدي، وكيف كانت سلوك التزكية لا نقشبندي ولا تشتي ولا قادري ولا تيجاني، كله مأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تريد التزكية فلا تزكية بعده أما أبدا. والرابعة الصبر على الأذى فيه، وما دعا أحد إلى الكتاب والسنة إلا أوذي فيه كما هو معروف في الدنيا كلها، فلا بد أن تصبر. إن كان يسلم فكان يسلم خير خلق الله الأنبياء في كل نبي في زمنه، ثم خير خلق الله على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم من الأذى، من أذى الكافرين الذين لم يقبلوا دعوته، ولا بد أن يناله الأذى. إن لم يناله الأذى معناه أنه ليس داعي للحق. إن كان كل الناس يحبونه في بلد من البلاد كل الفئات يحبونه، معناه لا يدعو إلى الدين الخالص. هذا اعلم علما يقينيا بأنه لا يدعو إلى دين الله الخالص، لأنه يداري ويداهن جميعا. فبذلك لا بد، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يداهن ما كان يدعوهم إلى لا إله إلا الله، وفجأة يسمعون يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فما كان يدعو إلى التوحيد أولا، كان يدعو إلى أمور أخرى، كانوا يشربون، كانوا يزنون، كانوا يقاتلون، كان يدعوهم إلى هذه الأشياء. الآن جماعات هكذا تفعل، تقول نصلحهم ولا ندعو إلى التوحيد الذي يفرق بين الناس. التوحيد إن فرق بين الناس فلا شيء يوحد المسلمين. فالصبر يحصل على كل حال، وهو حبس النفس على طاعة الله، وحبسها عن معصية الله، وحبسها عن التسخط من أقدار الله. فيحبس النفس عن التسخط والتضجر والملل إذا أصابه أذى. النبي صلى الله عليه وسلم كم أصيب من الأذى، هل تسخط؟ لا، اللهم إلى من تكلني، إلى من يتجهمني. فالإنسان يكون دائما إلى الله تعالى، ويشكر الله تعالى أنه الحمد لله سالك على طريق الأنبياء. فلا بد أن يناله ما دعا. ورقة ابن نوفل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عنده، جاءت به خديجة، قال يا ليتني فيها جزع أو حين يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال نعم، ما دعا أحد إلى مثل ما دعوت عليه إلا عودي، من عادة يعادي من العداوة، أو إلا أوذي. فبالفعل حصل هذا، فلا بد أن يصبر على كل، ولا يتسخط لو لم أو لو تركت الدعوة إلى الله يكون أصلح لشان. نعم، معناه أن هذا الشخص لا يريد إلا الدنيا، ولا يعرف الله عز وجل الذي قال والعاقبة للمتقين، لا يؤمن بالله كما ينبغي في الحقيقة. ما دام قد وفق للخير وبدأ يدعو إليه وأصابه الأذى فليستقم أكثر وأكثر. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابته فتنة فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. بل هذا الإيذاء يعطيه اليقين الكامل بأنه الحمد لله على طريقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك يكون دائما نشيطا في الدعوة إلى دين الله، وإن أوذي، لأن أذية الداعين إلى الخير من طبيعة البشر إلا من حد الله. قال الله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا فيؤذون. وكلما قويت الأذية قرب النصر، وليس النصر مختصا بأن ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته قد تحقق، بل النصر يكون ولو بعد موته بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولا لما دعا إليه وأخذا به وتمسكا به، فإن هذا يعتبر نصرا لهذا الداعية. وإن كان ميتا فعلى الداعية أن يكون صابرا على دعوته مستمرا فيها، صابرا على ما يدعو إليه من دين الله عز وجل، صابرا على ما يعترض دعوته، صابرا على ما يعترضه هو من الأذى. وها هم الرسول صلوات الله وسلامه عليهم أوذوا بالقول وبالفعل، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر ومجنون. يا حسرة للعباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، ولكن على الداعية أن يقابل ذلك بالصبر. وانظر إلى قول الله تعالى عز وجل: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. كان من المنتظر أن يقال: فاشكر نعمة ربك، ولكنه عز وجل قال: فاصبر لحكم ربك. وفي هذا إشارة إلى أن كل من قام بهذا القرآن فلا بد أن يناله ما يناله مما يحتاج إلى صبر. وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم حين ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فعلى الداعية أن يكون صابرا محتسبا. نعم، والآيات الاستقامة التي دعا الله تبارك التي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تعب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يعني ربما مداهنة يركن ويترك بعض أمير الدين، فلذلك فدوا واستقم كما أمرت. فآيات كثيرة على كل حال دلت على أن الإنسان ينبغي أن يستقيم على دين الله تعالى، ولو أوذي فلا يتضجر، بل يشكر الله تبارك وتعالى ويدعو النصر من الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم منصور، لكنه يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد. فدائما يكون الإنسان متصلا بالله تعالى: والله معكم ولن يتركم أعمالكم. والصبر عامة على ثلاثة أقسام أو ثلاثة أقسام. قال: والدليل وقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الإنسان لفي خسر، عموما كلهم في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق فيما بينهم. ولكن بالتواصي بالحق والعمل الصالح والإيمان بالله لابد أن ينالهم أذى، فيتواصون بالصبر فيما بينهم أيضا. والصبر ثلاثة أقسام. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يمر بآل ياسر وهم يعذبون: صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة إن شاء الله. فالتواصي بالصبر، إذا رأى إنسان مبتلى فيأمره بالصبر ويقول: والصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، سواء كان الصبر على طاعة الله أو صبرا محارم الله أو الصبر على أقدار الله من المرض وغيره وغيره. فالصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، الصلاة والزكاة لا شك، وإنها لا كبيرة إلا على الخاشعين، الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فيكون شاقا. الوضوء في وقت البارد كذلك القوم وترك النوم إلى آخره والصبر عن محارم الله. نعم قد يكون الإنسان يبتلى بالشهوات وقد تحيت له الوقوف في المحارم، لكنه مع ذلك يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي، فيكون يبتعد عن الله يبتعد برحمة الله تعالى عن المحارم. صبر على أقدار الله الذي يجريها، إما مما لا كسب فيه للعباد، يعني يكون جاءه من قدر الله مرض وفاة لقريبه لابنه كل هذه، وإما مما يجريه الله على أيدي بعض العباد من الإيذاء والاعتداء، فبعضهم يعتدي على بعض. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيرمون على عنقه في حالة السجدة وعلى ظهره قرش البعير، فهذه كلها حصل وأرادوا قتله صلى الله عليه وسلم، نعم، لكن الله عصمه. ثم بعد ذلك الدليل على هذه المراتب الأربعة والعصر، أقسم الله عز وجل في هذه السورة بالعصر الذي هو الدهر وهو محل الحوادث، لا يجوز للإنسان أن يحلف إلا بالله، والله يجوز له أن يحلف بما شاء من مخلوقاته، ولكن يدل مما حلف على أهمية هذا المحلوف به، والشمس والقمر والليل والعصر، فيكون هذه كلها دليل على أهميته. لو جلس الإنسان يفسر فيكون لا شك أنه يتوضح له أن أهميته في حياة الإنسان كبيرة. والعصر أقسم الله تعالى بالدهر وهو محل الحوادث من خير وشر، فأقسم الله عز وجل على أن كل الإنسان في خسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربعة: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. العمل الصالح، وكما فسر العلماء من قوله أخذا من قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأن يكون العمل صالحا، متى يكون صالحا؟ إذا كان خالصا لوجه الله تعالى، موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي الصلوات بطولها وعرضها كأنه يطبق السنة، لكنه يريد أن يرأي الناس، فمن رأى فقد أشرك. نعم. وكذلك إذا كان العمل مهما كان إذا صالحا في الظاهر، لكن إذا لم يكن موافقا لسنة رسول الله فذهبت كل أنواع البدع مذهب الرياح، لقوله تعالى أن يكون لقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. فلا صلاح في عمل يكون مبتدعا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: جهاد النفس أربع مراتب، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، والثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه، لأن النفس أمارة بالسوء يحتاج أن يدربها ويأخذ بها على قهر وقصر منه على دين الله تعالى، أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. فإذا استكمل هذه المراتب الأربعة صار من الربانين. فالله عز وجل أقسم في هذه السورة بالعصر على أن كل إنسان فهو في خيبة وخسر، مهما كثر ماله وولده وعظم قدره وشرفه، إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة: الإيمان، ويشمل كل ما يقرب إلى الله تعالى من اعتقاد صحيح وعلم نافع. الثاني العمل الصالح، وهو كل قول أو فعل يقرب إلى الله تعالى بأن يكون فاعله لله مخلصا ولمحمد صلى الله عليه وسلم متبعا. الثالث التواصي بالحق، وهو التواصي على فعل الخير والحث عليه والترغيب فيه. الرابع التواصي بالصبر، بأن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على فعل أوامر الله تعالى وترك محارم الله وتحمل أقدار الله. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر يتضمنان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. الذي به بهما قوام الدين. بعدما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى صار كل فرد يعلم مسألة حقا يجب أن يبلغ إلى من بعده، بلغوا عني ولو آية، بلغوا مني ولو آية. فيقول يعني يتضمنان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين بهما قوام الأمة وصلاحها ونصرها وحصول الشرف والفضيلة. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.